الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فما تفسير سورة الضحى؟ وهي من السور المكية. يقول تعالى: والضحى والليل إذا سجى، الواو واو القسم، والضحى مقسم به، والذي أقسمه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما نحن فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والضحى قيل الضحى أول النهار، وقيل الضحى صدر النهار، وقيل الضحى النهار كله. ومن أدلة القائلين بأن الضحى النهار كله أن الله سبحانه وتعالى أتبع ذلك بقوله: والليل إذا سجى، أي أقبل بظلامه وغطى. عند قوله تعالى والضحى قول آخر وهو المراد وقت الضحى، صلاة الضحى. ويلزم بيان شيء من فقه صلاة الضحى في هذا المقام، إذ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أنه ما صلى صلاة الضحى قط عليه الصلاة والسلام إلا في مواطن معدودة ولمناسبات. من هذه المواطن عام الفتح، كما قالت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات من الضحى عند فتح مكة، فقد أتيته وابنته فاطمة تستره وهو يغتسل، فسلمت عليه فقال: من؟ قلت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. وصلى الضحى كذلك 2 ركعات في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه، لكن لمناسبة، فقد أتاه عتبان وقال: يا رسول الله، تعال إلى بيتي، صل في بيتي في مكان أتخذه مصلى. فأتاه النبي ضحى فصلى في بيته. والموطن الثالث أنه كان إذا قدم من سفر صلى 2 ركعات من الضحى، صلى 2 ركعات عفوا، سواء وافق ضحى أو غير ضحى. في روايات أنه كان إذا قدم من السفر قدم ضحى، وهذه رواية بهذا اللفظ الشاذ، لأنها قد تفيد سنية الرجوع إلى البلدة في صلاة في وقت الضحى، وقد يتعمد قوم ذلك متعللين بأن ذلك من السنة، إنما جاءت توافقا هذا. وقد ورد من حديث أو من طريق عفوا معاذة العدوية عن عائشة في صحيح مسلم، أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى في بيتي 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. وهذا في مسلم، وأرى والله تعالى أعلم أن معاذة العدوية وهمت في هذا النقل الذي نقلته عن عائشة. فقد أخرج مسلم من طريق عروة وثبت في عائشة أن النبي ما صلى الضحى في بيته قط. وورد أيضا من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الضحى في بيته قط. فطريقان عن عائشة رضي الله عنها ينفيان تماما أن النبي صلى الضحى في بيتها، وحديث معادة العدوية يفيد أنه كان يصلي الضحى في بيتها 4. هذا، وقد وردت أحاديث أخرى لا تسلم من مقال في هذا. وقد أجاب أهل العلم عن ذلك: لماذا كان النبي لا يصلي الضحى؟ فأجابوا بأجوبة منها أنه كان يجتزئ عن ذلك بصلاة الليل عليه الصلاة والسلام، ولكنه وإن لم يكن يفعلها هو، لكن حث عليها عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، فله بكل تسبيحة صدقة أو في يصبح على كل مفصل من أحدكم صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، فله بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجز عن ذلك ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. وفي رواية لأبي داود حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ابن آدم 360 مفصلا يصبح على عليه في على كل مفصل منها كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. قال ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال بكل النخاعة يزيلها من الطريق صدقة، بكل تسبيحة صدقة، وذكر بعض طرائق المعروف في هذا الخبر. وهذا وذاك مفاده أن المفاصل التي من الله بها علينا تحرك بها سواء مفاصل الأصابع أو مفاصل اليد من هنا أو مفاصل الرقبة أو مفاصل العمود الفقري أو مفاصل الركبتين أو مفاصل أصابع الرجلين أو مفاصل الوسط، كل مفصل يحتاج كل يوم أن تشكر الله عليه وتتصدق عليه حتى تدوم عليك نعمه يرحمك الله حتى طفي لك المكيف. طيب، حتى تدوم عليك نعم الله سبحانه وتعالى، ولا تكاد تشعر بهذه النعمة إلا ركب لك مفصل كما يقولون مفصل صناعي أو نحو ذلك، حينئذ تشعر بنعمة الله عليك في سائر المفاصل. هذا وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى ثلاثة من أصحابه، قال أبو الدرداء أوصاني خليلي بثلاث، بأن أوتر قبل أن أنام وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى. وكذلك وصى أبو الدرداء بمثل ذلك أيضا في الصحيح صحيح مسلم، وفي مسند الإمام أحمد بإسناد مرسل عن أبي ذر أن النبي أيضا وصاه بالثلاثة هذه المذكورات، أن يوتر قبل أن ينام وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى. ورد من حديث نعيم بن همار الغطفاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم صلي لي أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخرة. قد أودع ذلك بعض العلماء في الحروز والعزائم المضمونة ليست كحروز الدجالين الذين يدجلون بها على الناس والأحزاب ونحو ذلك، نما الحروز والعزائم المضمونة، هذه الحروز المضمونة والعزائم المضمونة مثل صلاة ركعتين من الضحى أو أربع ركعات عفوا من الضحى، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحمده على كل شيء قدير 100 مرة في الصباح و100 في المساء، مثل المعوذات مع قل هو الله أحد، هذه حروز وتحويطات مضمونة شرعية إن شئنا نسميها حروز، هي حرز بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه التي وردت فيها النصوص كآية الكرسي كالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كالمذكورات، كلها حروز وعزائم مضمونة علينا أن نتقنها ونتحصن بها، علينا أن نتقنها ونتحصن بها ونحصن بها أزواجنا وأبناءنا وبناتنا، حروز ثوابت عن رسول الله، من التعويذات للصبيان عليه الصلاة والسلام أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة إلى غير ذلك. أما عن وقت الضحى فيبدأ بعد ارتفاع الشمس قد رمح، وقيل رمحين في السماء، أي بعد ما يقارب 10 دقائق إلى ربع ساعة من الشروق المعلن في التقاويم. هذا قد ورد في صلاة الضحى في وقتها حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه لكن في سنده بعض المقال، وهو حديث صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، يعني حين تهجع الإبل ترمد الفصال في الساعة 10 في الصباح في البادية، الحر يكون على أشده فتهجع الإبل وتستريح من الحر الشديد، فهذا من أفضل الأوقات. لكن الحديث في سنده القاسم ابن عوف الشيباني وفيه بعض المقال. هذا ومن فاتته صلاة الضحى ليقضيها أو لا يقضيها. ورد ما يفيد جواز القضاء استله بعض العلماء من قول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فقالوا فيما قالوه في تفسير الآية: من كانت له أوراد يقولها ليلا ففاتته يقولها نهارا، من كانت له أوراد يقولها نهارا فليقولها ليلا. البرد شديد علينا. ماشي يا جماعة. الضحى الله يكرمك، والليل إذا سجى، الليل إذا أقبل بظلامه وغطى، يقسم الله بذلك على ماذا؟ والضحى والليل إذا سجى، يقسم على أن الله ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام وما قلاه وما أبغضه وما كرهه وما جفاه. فإن النبي عليه السلام اشتكى ليلة أو ليلتين فلم يقم للصلاة، وأيضا تأخر نزول الوحي عليه برهة، فقالت امرأة من قريش يقال إنها امرأة أبي لهب: ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، أي هجرك، تعني ما أرى شيطانك إلا قد قلاك. كانت تصف جبريل بهذا. فأقسم الله سبحانه وتعالى أنه ما قلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أبغضه ولا هجره، ما ودعك، ما تركك رسول الله، وما أبغضك وما قلاك وما جفاك ونحو ذلك. ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى. قيل في تفسير الآخرة هنا قولان: القول الأول الدار الآخرة، والقول الثاني أن المراد بالآخرة مرحلة ما بعد انقطاع الوحي خير من المرحلة التي قبل انقطاعه، والأول أظهر والله أعلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى رضي؟ وهل تم هذا العطاء كاملا أم أنه ما زال مدخرا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ في الدنيا أعطي النبي بعض العطاءات. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي: أعطيت الشفاعة العظمى، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأتيت جوامع الكلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فهذا من شيء مما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العطاءات في الآخرة الوسيلة والفضيلة التي من الله بها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن العطاء هنا عام، فالإيمان عطاء والقرآن عطاء. قال بعض العلماء: أعطي السبع المثاني والقرآن العظيم، أعطي آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أعطي الكوثر إن أعطيناك الكوثر. فالعطاءات من الله لرسوله لا يحصيها إلا الله. وإن ذكر بعض العلماء بعض المفاريد، لكن الحقيقة أن هذه العطاءات لا يعلم قدرها وعظمها على رسوله عليه الصلاة والسلام إلا الله سبحانه وتعالى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، اللام قال بعض العلماء هي الموطئة للقسم. ثم ذكر الله بعض فضله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعض التبشيرات له، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. كان يتيما فآواه ربه بأن رقق له قلوب أهله، فرآه أبو طالب بعد رعاية عبد المطلب له بعد وفاة أمه، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا. قال بعض العلماء ضل النبي في شعب من شعاب مكة، ولكن كثيرون من العلماء يقولون الضلال هنا مفسر بقوله تعالى في سورة يوسف: كذلك نقص عليك، عفوا، نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص إن كنت من قبله بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وفي
الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وأصل الحديث على قوله تعالى: وجدك ضالا فهدى. وأعود ملخصا: من العلماء من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام في صغره ضل في شعب من شعاب مكة، وبعدها رده الله إلى أهله. وقيل إن هذا يعنى به قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقوله تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فكان غافلا عن الكتاب وكان غافلا عن الإيمان. وقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وهذا الأظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. وجدك ضالا فهدى، فالهداية نعمة من أعظم نعم الله، وبها يمتن الله على العباد وقد امتن الرسول مذكرا الأنصار بها من باب التذكير. الذكرى تنفع المؤمنين: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أي تعول غيرك، قيل كان يعول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل كان يعول أطفالا صغارا. ما وجه الغنى الذي أغنى الله به النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعض العلماء: عني به الفتوحات التي فتحها الله على النبي، وكنوز كسرى وكنوز قيصر وغير ذلك، يعني والأموال التي أتته كجزية نقدمها للبلاد والغنائم التي فتح الله بها عليه، ولكنه كان ينفق ذلك كله في سبيل الله عز وجل. هذا. ومن العلماء من قال هذا الرأي وإن كان صحيحا، لكن ليست هذه المعاني هي المرادة، أو ليست الآية يراد بهذه المعاني، لأن هذه الآية مكية، والرسول إنما فتحت عليه الفتوحات بعد أن هاجر إلى المدينة ووسع الله عليه. فمن العلماء من جنح إلى أن الله أغناه بسبب زواجه من خديجة رضي الله عنها، فقد واست النبي عليه الصلاة والسلام بمالها، واسته بأنواع عظيمة من المواساة. وجدك عائلا فأغنى تعول غيرك، عائلا تعول غيرك. هذا. وأشار بعض العلماء إلى فضل الغنى من الحلال لهذه الآية، لأن في معرض الامتنان، وجدك عائلا فأغنى، فالغنى نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولم نجد في أي حديث ثابت أن الشخص يتمنى الفقر، تمنى الفقر. ورد حديث: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، لكنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأثبت غيره: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ما وجدنا أن الرسول دعا ربه أن يكون فقيرا، غاية ما ورد: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا في الاقتصاد. لكن ما هو أقوى منه في طلب الحلال الطيب والرزق الواسع؟ قد دعا إبراهيم فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وقال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، والغنى مع أهل الصلاح يزيدهم شكرا بإذن الله، بإذن الله. إذا ونعم المال الصالح للعبد الصالح. شهيد من هذا الإيراد، وإن كان الصبر على الفقر أيضا فيه أجر عظيم، لكن شهيد أننا لا نتمنى الفقر، لا نتمنى الفقر ولا ندعو الله به أبدا. بل لما أتت أم سليم بأنس رضي الله عنه قالت: يا رسول الله، خويدمك أنس يدعو الله له؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. ودعا لعبد الله بن جعفر بالنفس: اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه. وما دعا الرسول على النفس بأن يخسر مالا، ولا دعا، إنما كان الدعاء بفقدان المال على الكفار: اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ووردت نصوص في هذا الصدد من أيوب، أو أحاديث تفيد المعنى. أيوب عليه السلام لما خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين معه، بعد أن ملأ الوعائين العظيمين ذهبا طفق يحصو في حجره، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال العلماء في شرح هذا الحديث: فيه أنه لا بأس بالاستكثار من الرزق الحلال الطيب، لأن لنا في أيوب أسوة. فإذا كان الرزق حلالا طيبا لا مانع من أن تستكثر منه، فليست ليس الناس كلهم ميسر لهم الرزق الحلال الطيب. وأيضا النبي قال لعمر لما أرسل إليه مالا قال أعطي من هو أحوج إليه مني، فقال إذا أتاك من هذا المال شيء من غير المسألة ولا إشراف نفس فتموله فإنه رزق ساقاه الله إليك. في بعض الروايات تصدق به، لو أنت لست في حاجة تصدق تؤجر إلى غير ذلك. وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، هنا الجزاء من جنس العمل. كما كنت يتيما فأواك الله فاذكر نعمة الله عليك ولا تقهر الأيتام. والآيات في الحث على إكرام اليتيم كثيرة جدا في كتاب الله، في الوصايا العشر، آيات الوصايا العشر: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبالقربى واليتامى والمساكين، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وقل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وفيها الحث على إكرام اليتيم. وآيات سورة الإسراء أيضا، آية سورة النساء: وإذا حضر القسمة، في آية الإسراء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. آيات في غاية من الكثرة. فيها الحث على إكرام اليتامى والتحذير الشديد من أكل أموالهم بالباطل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. آيات تلو آيات تلو آيات في الحث على إكرام اليتيم الذي، واليتيم معروف أنه كسر خاطره بفقد الأب، كسر خاطره بفقد أبيه. واليتيم هو من مات أبوه وينتهي اليتم ببلوغ الحلم. ومن العلماء من قال ببلوغ 15 سنة عند الاشتباه، لكن الأصل في هذا الباب هو الاحتلام. فإذا احتلم وهو 10 سنوات انتفع عنه اليتم، إذا احتلم وهو 16 سنة ما زال يتيما والله أعلم. وانتهاء علامات اليتم بثلاثة، قال بعض العلماء الجمهور يكاد هناك اتفاق على أن الشخص إذا احتلم انتفع عنه اليتم، والبنت إذا حاضت انتفع عنها اليتم. أما 15 عاما فبنوا على أن ابن عمر عرض على النبي وابنه 14 عاما يوم أحد فلم يقبله كمجاهد كمقاتل، وعرض عليهم الخندق وابن 15 عاما فقبله. فجعل بعضهم هذا دليلا على انتفاء اليتم، وعند التحليل والتدقيق لا تراه دليلا، لأن هذا قد يختلف باختلاف الفتيان، هذا قوي هذا ضعيف. وكذلك استدل بعضهم على انتهاء اليتم بالإنبات، إنبات الشعر، ودي علامة إحدى العلامات ولا يلزم أن تكون مضطردة، لكن عند الاشتباه والأمور القضائية يبنون على هذا، لأن هذا الذي يظهر. ما يستطيعون أن يقولون للطفل استخرج منيا، هذا شيء عن علامات اليتم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما ما يقوله الناس، هناك بعض الأشياء التي تصار أحيانا ولا، ونحب أن نطرحها على إخواننا للبحث عن دليل لها. أشياء عندنا أشياء تحتاج إلى بحث عن دليل لها، كمثلا سن الرشد هذا الذي جعلوه 21 سنة، وبعد بحث وجهد ما وجدت دليلا على أن سن الرشد هو 21 سنة. فأرجو إذا وجد شخص دليلا على هذا فليفيدنا به. وأيضا شيء من النواحي السياسية، ولا تؤاخذوني، مسألة الحصانة، هذا واخد معه حصانة دبلوماسية، وهذا واخد معه حصانة مش عارف قضائية وحصانة، هذه الحصانة ما أعرف من أين أتت. إنما عندنا في شرعنا الكل سواء أمام حكم الله، الكل سواء. أما عند من كانوا قبلنا إذا هلك منهم الشريف تركوه، وسرق منهم الشريف تركوه، وإذا سرق منهم الكبير الضعيف عفوا أقاموا عليه الحد. يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إنما هل أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. فلا أنا لا أعلم دليلا على ما يسمونه الحصانة الدبلوماسية هذه، وزير معه حصانة، عضو مجلس الشعب معه حصانة، مثلا قاضي معه حصانة، ما أدري ما هذه الحصانة. إذا كان أحد يعرف مستندا لهذه الحصانات فيفيدنا به وفقكم الله. فما زلنا قيد البحث، لكن يظهر لي أول أهلا أني لا أعلم دليلا على هذه الحصانة، وإن كان هذا الكلام قد يغضب أقواما، لكن نحن نتحاكم جميعا إلى كتاب الله وسنة رسول الله، والضعيف والشريف أمام الكتاب والسنة سواء. الضعيف والشريف أمام الكتاب والسنة سواء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه أظنها مستوردة من دول الكفر، مسائل الحصانات هذه أنا لا أعلمها في تاريخ الإسلام. فإذا كان لأحد علم بها فليفيدنا بها، بارك الله فيكم. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. السائل هنا عام، سائل عن المال، سائل عن العلم الشرعي، سائل عن الطريق أين هو. لا تنهر السائلين، يعني السائل محتاج وأظهر احتياجه ومسكنته بالسؤال، سواء كانت مالية أو كانت أسئلة علمية يحتاج إليها في الطلاق، في النكاح، في أموال الربا، هل يأكل من الحلال أو يأكل من الحرام. فهو يعني أراد أن يتحرى لدينه من حيث العلم، فأراد أن يسألك، فلا تنهره ولا تزجره. نعم قد يحتاج المقام أحيانا إلى نوع من الشدة لضبط السائلين، لأن السائلين منهم المتنطعون. ذلك لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض يا رسول الله؟ فعلمها وقال: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، يعني قطعة قطن عليها مسك وتطهري بها. قال: كيف أتطهر؟ قال: سبحان الله تطهري بها. قال: كيف أتطهر؟ قال: سبحان الله تطهري. وما زاد على ذلك، فأخذت عائشة فاستبذتها وقالت: فعلمتها، قلت لا تتبع بها أثر الدم. فقد يحتاج الأمر أحيانا إلى شدة أحيانا. قال سعد بن أبي وقاص: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الأنفال، فرأيت سيفا في النفل، قلت: نفلنيه يا رسول الله. قال: ضعه، فعودني حب السيف، وقاتل بي في سبيل الله، نفلني يا رسول الله. قال: ضعه. ثم عودني الكلام فقال: ضعه من حيث أخذت. وحد لي الرسول صوته صلى الله عليه وسلم. فقلت: استدعى المقامات شدة أحيانا لوقف تسول المتسول، والذي يكون بعافية وصحة ويمتهن التسول مهنة، هذا يختلف عن المسكين المحتاج. فإن المسائل خدوش في وجه صاحبها يوم القيامة، ولا أساعد على الناس على الإثم والعدوان. إن كان هناك شاب فعل ومعافى في بدنه وقوي ويسأل، ونحن نعرف أنه يمتهن هذه المهنة، فلا نساعده على هذا العمل، بل نحث على أن يكتسب. والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله فليحتطب، خير له من أن يأتي الناس يسألهم، إن شاء أعطوه إن شاء منعوه. أما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الحديث عن التحديث بالنعم، هل كل شخص يحدث بالنعم؟ لا، لأن النبي قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بها من يحب. ويعقوب قال عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فإذا كان الذي أمامك يحبك ويتمنى لك الخير، حدثه بنعم الله، اشكر نعم الله أمامه، والله ربي نجاني وأعطاني وأغناني وتفضل علي وعافاني، وكنت مريضا فشفاني، أنا رأيت رؤيا حسنة، رأيت رؤيا مبشرة، كنت جاهلا فعلمني الله. تحدث من يحبون لك الخير. أما إذا كان الشخص يأخذ منك هذا الكلام ليخطط لك كي يدمرك، فلا تحدثه، للآية الكريمة. أما حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود في حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتحديث بالنعم يكون باللسان أحيانا ويكون باليد أحيانا ويكون بالقلب شكرا لنعم الله تعالى علينا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فالحاصل أن التحديث بنعم الله له فقه، أن التحديث بنعم الله له فقه، متى أحدث ومتى أسكت. هذا وصل لهم على نبينا محمد وسلم. وإن كان الأحد سؤال في الصورة المباركة فليتفضل بطرحه. نعم تفضل. وقت صلاة الضحى أقصر عن الصلاة حتى ترتفع قيد رمحن أو رمحن في بعض الروايات، مش وقت الطلوع بالضبط، أشد أوقات الكراهة عند طلوعه. نعم.
هل تقضى؟
قلنا تقضى لأن الله قال هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. والنبي قال في الحديث العام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم. سن المراهقة، المراهقة قبيل البلوغ نهزت الاحتلال من المناهزة والمراهقة. نعم تفضل.
حديث المسلم
الجنة، نعم
حديث المسلم الفقير يدخل الجنة قبل المسلم،
حديث يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما ثابت، بس إذا تساوى في سائر الأمور. وهذا التأخير ليس معناه أن المسلم الأول هو أن الفقير الذي يدخل أولا هو الأفضل، لأن هذا يدخل في الحساب. أولا من أين أتيت بمالك؟ إن كان أتى به من الحلال فدرجته مرتفعة. هذا وصلي اللهم على النبي محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.